ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله. وأشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد وعلى مركز التوعية على إتاحة هذه الفرصة كي نلتقي مع أحبة لنا كرام، نتذاكر العلم ونتدارسه. فإن مذاكرة العلم ومدارسته من أعظم النعم، والفقه في الدين من أعظم العبادات. ولهذا فإن من خلصت نيته وصلحت لله طويته وأقبل على العلم وجد واجتهد فيه نال أكثر مما يناله العالم، أن أكثر مما يناله العابد. ولهذا ذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر ما رواه ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها، تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. قيل لأحمد: أي علم أراد؟ يعني ابن عباس. قال: العلم الذي ينفع الناس، العلم الذي ينتفع به الناس. قيل: الوضوء والصلاة والطلاق والنكاح. قال: نعم. إذن العلم هو قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. فمن أقبل على هذا العلم وبنى أصوله وفروعه على الكتاب والسنة وتأمل نصوص الكتاب والسنة أفلح وأنجح، وكانت عبادته في تأمل هذه النصوص أعظم من الذي هو جالس في المسجد يركع ويسبح. قيل لسعيد بن المسيب، وكان أناس من التابعين أو من أتباع التابعين يصلون ما بين الظهر إلى العصر، يتطوعون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رجل من أصحاب سعيد فقال: هذه العبادة يا ليتني أطيقها، فهلا فعلت مثل ما يفعلون يا أبا محمد؟ فقال: ليست بذلك العبادة. قلت: وأي العبادة؟ قال: العبادة هو الورع عن محارم الله، والتفكر في الله يعني ذاته، والفقه في الدين. فإن الفقه في الدين من أعظم العبادات. ولهذا قال مطرف ابن عبد الله الشخير: حظ من عبادة أحب إلي من حظ، عفوا، قال مطرف كما روى ذلك أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: حظ من علم أحب إلي من حظ من عبادة، ولا أن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. ولقد نظرت في الخير الذي لا شر فيه فلم أرى مثل المعافاة والشكر. إذن التفقه في الدين والتأمل في نصوص الوحيين عبادة. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة الدالة على أن كل شيء يستغفر لمعلم الناس الخير، حتى الحيتان في البحر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي بسند صحيح. ولهذا أيها الإخوة، قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم شيئا بعد الفرائض أحب إلي من إصلاح ذات البين والفقه في الدين. إذن الفقه في الدين المراد به أيها الإخوة هو فقه مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلما أقبل المرء على فهم كتاب الله وفهم كلام سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كلما كان ذلك أنفع له في دينه وأظهر له في حجته وأنفع له في دينه ودنياه، كما قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما. إذن أيها الإخوة، حينما نتحدث عن الفقه في الدين فلا نقصد بذلك أن يحفظ الإنسان متنا صغيرا في الفقه، أو أن يقال أنه محدث إذا حفظ شيئا يسيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مراد الفقه في الدين عند السلف هو الفقه بعموم الشريعة. وهذا من فقه أبي حنيفة حينما سمى علم العقائد هو الفقه الأكبر. وإن كان قد اصطلح المتأخرون على أن المراد بالفقه هي معرفة الأحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، وهنا وقفة أيها الإخوة، فإن الفقه هو الفهم، فإن الفقه هو الفهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو لم يناهز الاحتلام بعد: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان ابن عباس ممن فقه مراد الله بالتأويل، وفقه مراد رسوله صلى الله عليه وسلم بسنته صلى الله عليه وسلم. فهذا ابن عباس الذي لا يعرف أنه سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث إلا أحاديث تعد بأصابع اليد، وغالب الأحاديث التي رواها ابن عباس إنما رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم بالواسطة، ولكنه فقه عن مراد الله ومراد رسوله ما فاق فيه به من حفظ. يقول أبو العباس ابن تيمية: وأنت إذا رأيت ابن عباس يستخرج من الحديث أنهارا وبحارا، وأما غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يختلف عنهم تماما وتماما، أو كما قال رحمه الله ورضي عنه. إذن حينما نتحدث كيف تكون فقيها، نقصد بذلك كيف تكون فاهما مدركا متأملا عالما بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أما حفظ المتون الصغيرة أو الكبيرة، عظمت أم صغرت، فإنما هي مدرك ووسيلة لأن تفهم مراد الله ومراد رسوله. وكثيرة هي الوسائل والطرق التي تبين مراد الله ومراد رسوله، لكن يجب أن نعلم حينما نتحدث عن الفقه وكيف تكون فقيها، فإنما نقصد بذلك كيف يكون مآلك إلى أن تخرج أو أن تخرج كنوز الكتاب والسنة إلى الأمة، كيف تخرج كنوز الكتاب والسنة إلى الأمة. لأن كثيرا من الناس ربما تمضي عليه سنون عديدة وهو مقتصر على متن صغير يتأمله، ولكنه ربما لم يدرك مراد الله ومراد رسوله، فتمضي عليه السنون وهو لم يتأمل الكتاب ولم يتأمل السنة ولم ينظر في مراد الله وفي مراد رسوله، ويظن أن العلم هو قال فلان قال فلان وينتهي، وهذا ليس بصحيح. نعم، لا ينبغي لطالب العلم أن يبرز أو أن يبز إلا وأن يكون قد خطى خطوات عظيمة وكبيرة وسنين حتى يصل إلى هذا الأمر، لكن هو مراد من أراد مثل هذه المحاضرة أن نكون مثل هؤلاء، مثل صحابة رسول الله. ولن يتأتى هذا بيوم ولا يومين ولا بسنة ولا سنتين ولا عشر حتى تشيخ لحيتك في النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام سلف هذه الأمة. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإن مسألة الفقه في الدين يعتريها أمور كثيرة جدا جدا، ولن نستطيع، أقولها ليس مجاملة،
أقولها وأنا عالم ما أقول، لن نستطيع أن ندرك أن تكون فقيها بمحاضرة من مغرب إلى عشاء، ولكنها رؤوس أقلام، ولكنها رؤوس أقلام من تأملها ودرسها واستنبط هذه المعاني وفقها على منوالها، فإنه بإذن الله سوف يكون له شأن. وأي شأن؟ إنه شأن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فمن تأمل أقوال الصحابة عن أقوال من جاء بعدهم علم الفرق الكبير بين فقه الصحابة وفقه من جاء بعدهم، كما قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: من أراد أن يعلم فقه الصحابة عن فقه من جاء بعدهم فلينظر في باب الأيمان والنذور. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم عندهم فقه ربما لم يكن كغيرهم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإن الفقه المراد المصطلحي هو معرفة الأحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، يعني أنه إذا جاءنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف نستنبط منه أحكاما فقهية من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد ذكر بعض الأصوليين كالجويني وغيره على أن الحديث الذي ظهر منه الحكم الشرعي صراحة أو نصا فإن هذا لا يعد فقيها من عرف ذلك. فإذا قلنا إذا دبغ الإهاب فقد طهر، الدليل ما رواه أهل السنن، ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. هذا لا يعد فقها، لماذا؟ لأنه ظاهر. الفقه أنه أي إهاب إذا دبغ فقد طهر، هل هو كل إهاب لعموم أيما إهاب دبغ فقد طهر، أم هو الإهاب الذي يحل ميتته تحل بالذكاة؟ وكيف عرفنا ذلك؟ بمجموع النصوص والاستقراء الشريعة كما هو مذهب أحمد ومالك وقول عند الشافعية اختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. إذن الفقه هو الفهم، والفهم لا يتأتى بأن يرى الإنسان ظاهر النص فيستدل به. وبهذا تعرف أخي أن فقه بعض المتأخرين وخاصة بعض طلبة العلم وبعض من اشتغل بالمتون أو بحفظ الأحاديث، فهمهم للنصوص فهما ظاهريا يحتاج منا إلى وقفة، يحتاج منا إلى وقفة، لأن العلم بمراد الله ومراد رسوله ليس بالأمر السهل البسيط، لأنه يتطلب معرفة باللغة ويتطلب معرفة بسلوك ما كان صلى الله عليه وسلم يعرفه ويعمله ويتعامل به. فأنت لو أدركت محمد صلى الله عليه وسلم فترى حينما يرى صلى الله عليه وسلم أناسا يسلمون بطرق معينة، مثل أن يسلم بحركات رأسه أو غير ذلك، وهو يحرك يديه فيقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما لي أراكم كأنكم خيل شمس. أنت لو سألتك يا طالب العلم ما معنى خيل شمس، ربما تبحث عن كلام علماء اللغة، لكنك ما أدركت محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال هذه العبارة وهو يرى بعض أصحابه، فينطبع هذا الأمر عند أصحابه أكثر مما ينطبع من كلام بحث ربما يذهب سنين، وربما أدركت مراد الرسول أو لم تدرك. إذن فهم مراد الله ومراد رسوله إنما يعرف بكثرة التأمل والقراءة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ثمة حقائق، منها الحقيقة اللغوية ومنها الحقيقة العرفية ومنها الحقيقة الشرعية. إذن ليس كل حقيقة رأيناها في كتب اللغة تدل على أنها هي الحقيقة الشرعية. لماذا؟ لأن الحقيقة الشرعية قد أخرجت المعنى اللغوي إلى معنى يريده الله ويريده رسوله صلى الله عليه وسلم. واليوم تجد أن بعض الناس يأخذ يقول هذا اللفظ يدل على العموم. مثال ذلك، بعض الإخوة يرى أن كل إزالة لشعر الوجه هو من النمص، فيقول إن النمص هو إزالة شعر الوجه. ما الدليل؟ يقول ابن منظور في لسان العرب، ويقول الفيروزابادي في القاموس المحيط، هو النمص هو إزالة شعر النابت من الوجه. هذا علم لغة. هل يلزم أن يكون النمص الذي لعن الله من نمص أن يكون هو المراد بعلم اللغة؟ لا، فإن علم اللغة شيء والعلم الشرعي شيء آخر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النمص والحقيقة الشرعية لها هو إزالة الشعر الذي في الحاجبين. إذن يجب أن يعلم ويعرف طالب العلم أنه ليس كل ما كان حقيقة لغوية هي مراد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا ينبغي التعجل في مخالفة الأئمة. فالأئمة رحمهم الله، وهم الأئمة الأربعة، عندما نظروا إلى اللحية قالوا ما نبت من شعر اللحيين والذقن. إذن الشعر النابت على الخد عند الأئمة الأربعة، وهو ظاهر مراد الصحابة، أن هذا ليس من اللحية. ولو نظرنا إلى علماء اللغة كالقاموس المحيط للفيروزابادي أو لسان العرب لابن منظور، فإنهم قالوا إن اللحية ما نبت من شعر الوجه. إذن هذا معنى لغوي، ولكن المعنى الشرعي معنى آخر. فلا يأتي طالب علم يقول العبرة بالدليل ثم ينظر علم اللغة فيقول إن كل ما نبت من شعر الوجه فهو لحية. نقول هذا لغة، لكن الشرع شيء آخر. وبهذا تعرف أحيانا بعض الاجتهادات المعاصرة حينما يخالفون نصوص الأئمة ويقولون هم رجال ونحن رجال. ولهذا أيها الإخوة، لابد أن يعرف طالب العلم ما معنى الفقه في الدين الذي كان عليه سلف هذه الأمة. إذا عرفت أيها الأخ الفاضل ما معنى الفقه، وهو فهم، وهو مراد فهم مراد الله ومراد رسوله، ننتقل إلى النقطة الأخرى، وهو أن من أراد أن يكون فقيها لابد أن يعلم أن الفقه يتطلب قدرات ذاتية وذهنية ومعرفة بواقع الناس. فمن أراد أن يكون فقيها فلا بد أن يكون عنده نوع من التوازن الجسدي والتوازن الذهني. ولهذا قال ابن مسعود كما صح ذلك عنه: أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا قدرهم فإنهم على الهدي المستقيم. هذه العبارة عبارة مجملة، فسرها لك ابن تيمية رحمه الله بقوله: هم أبر فليسوا بأهل تكلف، فليسوا هم بأهل تكلف، فعندهم من فهم الشريعة من غير تكلف أكثر ممن جاء بعدهم، وهم أبر هذه الأمة. فإن الإنسان كلما كان صادقا مع نفسه، صادقا مع ربه، كلما كان أظهر لمعرفة مراد الله ومراد رسوله. ودليل ذلك قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. ولهذا قالت أبو العباس ابن تيمية: وكل من خالف الحق فقد جاءه شيء من الهوى، كما قال الله تعالى: فإن لم يتبعوك فاعلم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أحيانا الإنسان يقول: أنا والله ما أردت إلا وجه الله، وروح يبحث المسألة وفي ذهنه إلا أن تكون حرام، وروح يبحث يدور من يقول أنه حرام، ثم يقول: وجدت فلان وفلان 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 يقول حرام. طيب، وماذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم؟ فتجد أنه فيه نوع شيء في نفسه ما عرفه، أو رح يبحث إلا أن يكون حلالا، وأننا عشنا في زمن كل شيء حرام، ويكون منطلق بحث ما هو إن أكيد الذي كنا ندرسه عند المشايخ أكيد أنه ليس هذا هو الحق، فيكون عنده شيء في ذهنه أنه إلا أن يكون حلالا. فإذا جاءت بعض النصوص الشرعية، تأمل، فإذا جاءت بعض النصوص الشرعية تخالف ما كان قد اعتقده في الباطن، فيحاول يؤول مراد الله ومراد رسوله، وهذا خلل منهجي يجب أن يتفطن له طالب العلم، وهو أنه كما ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، ينبغي أن يحمل كلام الله وكلام رسوله على ما أراده الله وأراده رسوله، لا على ما أراده المجتهد في نفس الأمر. فإنك تجد بعض الإخوة حينما يبحث الأدلة يقول القول الأول قال به فلان وفلان ودليلهم كذا، والقول الثاني قال به فلان وفلان ودليله كذا، وفي نفسه يريد أن يرجح ماذا، القول الأول أو الثاني، يقول والراجح هو القول الأول، وأما ما استدل به القول الثاني فضعيف، على طول ضعيف، فضعيف، لأن قوله تعالى كذا فيحتمل كذا ويحتمل كذا، وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل كذا، ثم يأتي باحتمالات عقلية. لم يكن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال ذلك أنه أراده، ثم يقول بأبسط أسلوب، والحديث إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، وروح يمنع مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا. وهذا كثير عند المتأخرين، حتى عند بعض أصحاب المذاهب ممن تأثر بالتعصب المذهبي، ولهذا حينما بحث بعض، ولا أريد أن أسمي أصحاب المذاهب، حينما كان بعض المتأخرين يريد أن يرجح أن غسل يوم الجمعة واجب، أن غسل يوم الجمعة مستحب وليس بواجب، جاءوا حديث المتفق عليه الذي رواه الجماعة إلا الترمذي من حديث أبي هريرة، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. انظر فهم المتقدم السلف حينما حملوا الحديث على عدم الوجوب، وفهم المتأخرين حينما يريدون تحويل مراد الله ومراد رسول على معان أخرى لغوية بعيدة. الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا لا ينبغي أن نفهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم في الوجوب من عدم بحديث واحد، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يجمع النصوص حتى لا يضرب أحاديث الرسول بعضها في بعض. هذا واحد. الثاني، حين حمل النصوص يجب أن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال هذا الحديث هو لا يعارض الحديث الآخر، فيكون بذلك التعارض في نظر من؟ في نظر المجتهد، في نظر الباحث، في نظر الطالب. الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا معنى الوجوب في الشرع ليس هو معنى الوجوب في المصطلح الفقهي، فإن المصطلح الفقهي الوجوب ما معناه؟ هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل اللزوم. قالوا فالوجوب هو الحتم واللزوم، وليس هو الوجوب المصطلح، لأن هذا المصطلح الفقهي حادث على مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، مراد الله، كما أن المكروه في لسان الشارع يختلف على المكروه في الاصطلاح الفقهي، فإن الاصطلاح الفقهي ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، أما المصطلح الشرعي فهو المحرم، كل ذلك كان عند ربك مكروها، يعني محرمة. فإذا المصطلحات يجب أن تبين وتراد. ما الإشكال؟ الإشكال أن بعض المتأخرين عندما جاءوا هذا الحديث ضاق عطنه فيريد أن يؤول ويبحث، قال نبحث ما معنى واجب في اللغة. بحثوا واجب في اللغة فوجدوا أن الواجب معناه الساقط، كما قال تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، يعني سقطت. قال والحديث ليس دليلا على الوجوب بل هو دليلا على عدم الوجوب، لأن معناه غسل يوم الجمعة ساقط على كل محتلم. هذا لا يعفيك من أن تكون قد نلت شيئا حينما أولت نصوص الكتاب والسنة. فلا بد لطالب علم أن يعلم قبل أن يبحث أن يتجرد. هذا التجرد ليس بالأمر السهل، ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندهم من الإخلاص ما جعلهم ينظرون إلى النصوص بعيدا عن أهوائهم. أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما ليس أو ما لا علم لي به؟ هذه الخوف، هذا الخوف، هذا الخشية، هذا الرهبة تجعل الإنسان متجردا، مجردا يأتيه مراد الرسول يبحث ما أراده صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فتصفو نفسه وتزكو سريرته وتتأمل قريحته مراد الله ومراد رسوله من غير تكلف، فيظهر هذا جليا. ولهذا تجد أن الطبائع البشر أحيانا لها أثر في ماذا؟ في الأحكام الشرعية. ولهذا قلت مرارا وتكرارا، إذا رأيت الرجل أو الفقيه كل أقواله حرام فاعلم أنه ليس بفقيه، وإذا رأيت كل أقواله حلال فاعلم أنه ليس بفقيه حتى ولو استدل لك. لماذا؟ لأن دين الله وسط، ليس بالغالي ولا بالجافي. فابن عباس الذي عرف عنه التساهل عنده مسائل كثيرة فيها من الشدة ما يباهل عليها، وابن عمر الذي عرف عنه التشديد في مسائل عنده من المسائل الخفيفة التي خالف فيها عامة أهل العلم. إذن هذا التوازن، إذن هو حينما يأخذ بهذا وإن أخطأ فإنما اجتهد على مراد الله ومراد رسوله، لا أثر له بطبيعته، لأن الطبيعة أحيانا تؤثر في الإنسان وهو لا يشعر. وسوف نتحدث عن ما معنى تغير الأحكام أو تغير الأحكام بتغير الزمان، كما يقول بعض الناس استدلالا على تغيير الأحكام الشرعية بهذه الحجة أو بهذه القاعدة. أقول من الأشياء التي تجعل الإنسان متجردا هو التذلل والتعبد لله. لا يمكن أن ينفك الفقه عن التعبد لله سبحانه وتعالى. ولهذا قالت عائشة للرجل الذي كان كل يوم يسألها، قالت يا هذا أكل ما علمته عملت به؟ لأن العلم يزكى ويثبت بالعمل. ولهذا ينبغي لطالب العلم أنه إذا رأى نفسه لم يعمل ورأى مدح الناس له فليعلم أن هذا نذير وليس بشير، لأنه ربما يكون نوع استدراج وما عقل، ولا يهلك على الله إلا هالك. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، لمن أراد أن يكون فقيها لا بد له من التأصيل، والتأصيل المراد أيها الإخوة هو المنهجية، والمنهجية هي الإجراءات والطرق التي يتعلم بها الطالب المسائل فيتدرج شيئا فشيئا حتى يكون عنده الملكة الفقهية التي يفهم بها مراد الله ومراد رسوله. إذن ما التأصيل؟ هي المنهجية. وما المنهجية؟ هي الإجراءات والوسائل والطرق التي يتدرب عليها طالب العلم شيئا فشيئا حتى يتحصل على الملكة الفقهية التي يبين أو يظهر له مراد الله ومراد رسوله. إذن هذه لا تأتي بجلوس عند شيخ. فبعض الإخوة يرى أنه مجرد طول بقائه عند شيخ يظنه ينبغي أن يكون هو أولى بالفتوى. لا، لا يلزم. فإن بعض الإخوة يقول أنا تتلمذت عند الشيخ الفلاني 10 سنوات، فهذا لا يلزم. لماذا؟ لأن طول بقاء الإنسان عند الشيخ من غير فهم لمراد الشيخ وطريقة التتلمذ عليه فإنه لا يمكن أن ينتفع كثيرا. وكلما كان الطالب مدركا للنصوص، متصورا المسائل والأدلة، ملازما لشيخه، كلما كان ذلك أنفع له والعلم عند الله. ولهذا تجد أن أبا يوسف تلميذ أبي حنيفة جلس عند أبي حنيفة كم سنة يا أخوان؟ ها؟ يقال أنه جلس أكثر من 10 سنين، 10 سنين، وهو عالم إمام من أقران مالك بن أنس. واليوم تجد طالب العلم يتتلمذ على شيخه قبل أن تنبت لحيته، فبمجرد أن يتخرج من الجامعة فقد تخرج من دروس المساجد، وهذا موجود. ولهذا تجد طالب العلم الشاب الصغير إذا تخرج من الجامعة لو أراد أن يحضر لدرس شيخه تجده يبتعد في الربعة فهو في الزاوية، وكأن العلم فيه إيش؟ عيب. ولا يصلح طالب العلم لمن أراد أن يتتلمذ على المشايخ أن ينظر إلى ذاته ونفسه. فمن علم أنه يستفيد من شيخ مسائل وأصول وطريقة استدلال فينبغي أن يجلس عنده ويتتلمذ ويبالغ في الأسئلة ويتأمل النصوص، وكلما أشكل عليه بحث وعرف قواعد الاستدلال وعرف طرق الاستنباط. بهذا مع قراءة وتأمل وتأني وقراءة ذاتية يصلح طالب العلم بعد 10 سنوات يشار إليه بالبنان. أما المشكلة اليوم أن الطالب مجرد أن يحضر دروس الشيخ خلاص، أنت تدرس في الفقه؟ نعم أدرس على الشيخ الفلاني. طيب تدرس في الحديث؟ نعم أدرس على الشيخ الفلاني. طيب وبعدين؟ مش بعدين؟ تقول لك ولا قبلين. لا، ابن تيمية الذي إذا أراد الواحد أن يرجح قوله يقول وهو اختيار إيش؟ ابن تيمية. يقال كما ذكر البزار في الأعلام الزكية في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية، يقال أن شيوخ ابن تيمية يعدون بال2000. أنا الآن وأنا مؤمن بهذا وجازم فيه، اللي عد لي منكم يا أخوان 10 من شيوخ ابن تيمية مو بال2000، 10 أنا أشري له أرض بالخارج. ولو سأل طلاب العلم اليوم أعطوني 20 ما استطاعوا. والسؤال الذي يطرح نفسه أين شيوخ ابن تيمية؟ لماذا فاق عليهم؟ لأن ابن تيمية لم يجعل نفسه مثل نسخة هذا العالم، بل أخذ هذا العالم وزاد. إذن ابن تيمية لم يأخذ علمه من فلان وفلان فقط، إنما أخذ مفاتيح العلم من فلان وفلان وفلان وبدأ هو من عند نفسه يقرأ ويتتلمذ. والمشكلة التي عندنا في وقت الطلب وقت التفقه مشكلتان: إما ملازمة شيخ من غير قراءة وتأني وتروي، وإما قراءة كتب من غير ملازمة شيخ، وكلا الأمرين غير محمود لطالب العلم. ولهذا أشار الإمام الشاطبي في الموافقات أنه من عادة السلف أنهم يجثون ركبهم عند العلماء، وكلما طالت ثني ركبته عند العلماء الربانيين كلما برع. يقول ولهذا عيب على أبي محمد بن حزم أنه لم يكن معروفا في جث الركب عند العلماء، وإن كان عنده من أهل الحديث كثر. هذا كلام الشاطبي، وإن كان محل نظر، لكن المقصد من ذلك هو الكلام في الجملة. قال: ولهذا حاز قصب السبق مالك بن أنس حينما كان على هذا المنوال. ثم كان مالك بن أنس يقول: ما أفتيت حتى سألت 70 من أهل العلم هل يروني أهلا لذلك. سألت يحيى بن سعيد وسألت ربيعة بن أبي عبد الرحمن هل يرياني أهلا لذلك، فكلهم قال لي: أنت أهل لذلك. قال الراوي: يا أبا عبد الله، أرأيت لو قالوا لا؟ قال: لا أفتي، لا ينبغي للإنسان أن يفتي حتى يراه أهل العلم أهلا لذلك. ولو مشينا على هذا المنوال وقلنا لا يفتي إلا من تتلمذ على المشايخ وعنده بحث وتنقيب، والله لقل الخلاف. وكما قيل: لو سكت من لا يعلم إيش لسقط الخلاف. إذن الجد والاجتهاد مع التتلمذ على الشيخ من أعظم الوسائل الدالة على الملكة الفقهية. ولهذا ذكر الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن أبي حنيفة أنه رأى قوما يتحلقون في المسجد يتفقهون، فنظر إليهم أبو حنيفة وهو فرحان يعني جذلان من هذا الوضع، ثم نظر إليهم فقال: ألهم رأس؟ ألهم رأس؟ قال: لا. قال: لا يفقهون أبدا، لا يفقهون أبدا. لأن العالم يعطيك لو لم يعطك إلا أدب العلم، لأن العلم له أدب، ليس العلم طيش وعجلة. ويعاب على العالم مهما بلغ من العلم طيشه وعجلته. ومن طريف ما يذكر أن الإمام الشافعي رحمه الله حينما ذهب من العراق إلى مصر وبدأ ينظر كلام أهل العلم ويناظرهم، كان منهم أشهب من علماء المالكية. يقول الشافعي: وحسبك بالشافعي فقها ودراية، يقول: ما رأيت أفقه من أشهب لولا طيش فيه. إذن يعاب على العالم أن يكون فيه عجلة، والعجلة ليست العجلة في السلوك يعني في حركاته، أحيانا هذه جبلة طبيعية. العجلة هي في اتخاذ الأحكام. قد تجد الرجل حسن السمت، حسن الاقتصاد، لكن لسانه عجل في فريه لأهل العلم وبزه عليهم. إذن لابد لطالب العلم أن يكون ملما بهذه المعاني عند أهل العلم. ولما كان من ضمن التأصيل أن يكون عنده شيخ، كان أهل العلم يحرصون على أن يكون الشيخ فاهما للعلم الذي يدرسه. اليوم بعض الطلاب العلم إذا حرص على العلم ما يبحث عن الشيخ الذي يستفيد منه، لا، من هو الشيخ الذي يظهر في الإعلام، من هو الشيخ الذي يبرز في أقواله، من هو كذا، ثم يروح يدرس عنده. طيب جلست سنة، جلست سنتين، جلست ثلاث، هل استفدت من الشيخ؟ ربما يكون استفادته من الشيخ قليلة. ولهذا دروس المشايخ الكبار ينبغي أن تكون لطلاب العلم الكبار، لأنها دروس تقريرية، يقرأ الطالب ويعلق الشيخ، ويكون هذا في حق من كان عنده شيء من العلم وحظوة من القراءة بحيث يدرك هذا الأمر. أما الطالب الشاب الصغير الذي هو في مقتبل العمر فلا يصلح له التقريرات، لأنه لما ينضج بعد ولا يتزبب قبل أن يتحصرم كما يقولون، يعني لا يصير زبيب قبل أن يكون إيش حصرم عنب، ما يمكن. فلا بد أن يكون هناك نوع من التدرج والتأني. وهذا الشيخ، وهذه مهمة يا أخوان، وهذا الشيخ ينبغي أن يكون متصفا بصفتين، هذه مهمة جدا جدا ونفتقدها في واقعنا المعاصر. كثيرون يتحدثون حينما يقولون الدورات العلمية والدورات الشرعية، يقولون متى ننتهي من الكتاب، ولا لا يا أخوان؟ يقول متى ننتهي من الكتاب. طيب يا شيخ، لك من كتاب النكاح إلى كتاب الجنايات، متى تنتهي؟ هذا الاهتمام وإن كان مفيدا في الجملة، لكن ليس هو الفقه يا إخوان. أنت قادر بإذن الله إذا حصلت على مفاتيح العلم أن تقرأ أفضل من شروح المشايخ، تقرأ المغني، تقرأ المجموع، تقرأ فتح الباري لابن رجب، تقرأ فتح الباري لابن حجر. لكن إذا لم تكن عندك المفاتيح وفهم كلام الأئمة وفهم طرق الاستنباط، فإنك لو قرأت يكون وبالا عليك. إذن يجب أن يكون دروس أهل العلم مبنية على أمرين أيها الإخوة. الأمر الأول تصوير المسألة. تصوير إيش؟ المسألة. وذكروني ما معنى تصوير المسألة الذي نحن نسميها التكييف الفقهي أو الصورة البدائية للحكم الشرعي. وأنا أقول إن كثيرة هي الدورات والدروس التي تبين تصوير المسألة. فإذا قال ويحرم بيع العينة، يقول لك العينة صورتها، هذا يسمى تصوير المسألة. وهذا والحمد لله متوفر كثير في دروس أهل العلم. المشكلة هي النقطة الثانية، وهي تصوير الدليل. إيش؟ تصوير الدليل. ومعنى تصوير الدليل أو تصور الدليل هو معرفة وجه الدلالة وكيف جاء. أكثر الدروس يشرح ويقول والدليل كذا كذا والدليل الثاني كذا كذا. طيب طالب العلم أحيانا يحفظ صورة المسألة ويحفظ الدليل كما هو، لكن كيف جاء الدليل وكيف استنبط منه ربما لا يكون فيه من الحظوة في الدروس مثل حظوة ماذا؟ تصوير المسألة. ولهذا أرى أن الاهتمام بكيفية الاستدلال وطرق الاستنباط أولى من الانتهاء من الكتاب من عدمه. ولهذا يا إخوان، يعني بعض الناس يقول الشيخ الفلاني يفتح الدرس ولا ننتهي إلا بعد 10 سنوات. كان ماذا؟ أهم شيء أنك تجلس عند الشيخ سنة أو سنتين وتعرف أن طرق الاستدلال والاستنباط في العبادات هي طرق الاستدلال والاستنباط في المعاملات، أو طرق الاستدلال والاستنباط في المعاملات هي طرق الاستدلال والاستنباط في العبادات. إذن ليس المقصود الحتمي إلى أن ننهي الكتاب كيفما اتفق، المقصود الأعظم هو أن ننمي ملكة الفقهية لطالب العلم. وهذه الملكة لا تتأتى إلا بفهم النصوص الشرعية وكيف طريقة الاستدلال، متى يقدم القول على الفعل، ومتى يقدم الفعل على القول، ومتى نأخذ بالعموم، ومتى نقول هذا من العام المخصوص وهذا من العام الذي أريد به الخصوص، متى نحمل المطلق على المقيد ومتى لا نحمل المطلق على المقيد، متى نأخذ بدلالة التضمن ودلالة الالتزام، متى لا نأخذ بدلالة المطابقة وننظر بدلالة التضمن. معاني قد يجلس طالب العلم سنين يدرس أو مدرس، وربما لو قلت له ما معنى فحوى الخطاب لربما عجز عن فهم هذا، مع العلم أن كثيرة هي الأحاديث والأدلة التي تهتم بفحوى الخطاب ودليل الخطاب، وفحوى الخطاب هو مفهوم الموافقة ودليل الخطاب هو مفهوم المخالفة. إذن هذا معنى التأصيل. التأصيل هي الإجراءات والطرق التي يتعلمها طالب العلم ويمضي عليها ويمضي فيها حتى يحصل على هذه الملكة. وهذا لا تتأتى إلا بأن يكون يدرس عند شيخ، الثاني أن يكون فاهما لأدلة هذا الكتاب، الثالث أن يكون عنده متن يجمع فيه فروع هذه الأبواب. هذا المتن يا إخوان لا يلزم أن يكون الزاد أو أخصر المختصرات أو الدليل أو المنهاج للنووي أو الاختيار للموصلي أو مختصر خليل عند المالكية، المهم هو أنك إذا رأيت هذا المسألة وهذا القول فاعلم أن هذا فيه خلاف في الجملة، فكيف تفهم طرق الأئمة في الاستنباط؟ فأنت إذا درست كتب الحنابلة لابد أن يعلمك الشيخ، ولابد أن يكون الشيخ يدرك أصول الحنابلة بحيث يعلم طالب العلم لماذا قلنا بهذا شيء وبهذا شيء. والأمثلة في هذا كثيرة، سوف أذكر إن شاء الله أمثلة في هذا الباب. فأحيانا تجد أن بعض الذين يفتون في مسألة بدليل ولا يعتمدون على هذا الدليل في مسألة أخرى، فيقع تناقض. ولهذا لابد لمن أخذ بهذا الدليل أن يكون مبني على أصول. مثال الأخذ بقول الصحابي، جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة في الجملة يرون أن قول الصحابي حجة أو ظني، أهم شيء أنه يستأنس به في الاستدلال. لكن أحيانا تجد بعض الأئمة لا يأخذ بقول الصحابي، لماذا؟ لأنه لم يبلغ هذا الخبر، وإلا فإن أبا حنيفة رحمه الله كما ذكر ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 18 قال فإن أبا حنيفة ترك القياس حينما بلغه عن ابن مسعود أنه يرى جواز الوضوء بالنبيذ وهو التمر بالماء. يعني أن أبا حنيفة ترك القياس لأجل أنه بلغه أثر عن ابن مسعود صح عنه كما رواه النخعي عن ابن مسعود وإن كان في الإسناد مقال. فإذا كان أبو حنيفة ترك القياس لقول صحابي، فإذا جاءت مسألة أبو حنيفة قال قولا خلاف الصحابة فهذا بسبب أن أبا حنيفة لم يبلغ قول الصحابي، فعند أصول مبنية. وما من إمام من أئمة الإسلام إلا وقد اضطرب في أصوله كما يقول ابن تيمية، يقول وذلك ليكون الدين كله لله. العتب على الذي يأتي بعد فيقول أنا أقول بقول الصحابي، ثم إذا جاءت مسألة على أقوال الصحابة ولكن بعض ظاهر النصوص تخالفها ثم يقول العبرة بالدليل. طيب الدليل على فهم الصحابة، هل اختلف الصحابة؟ فإن اختلفوا لك الحق أن تأخذ، أما إذا اتفقوا فلا يسوغ. والأمثلة في هذا كثيرة جدا جدا، وسوف أذكر إن شاء الله في مسألة طرق الاستدلال في هذا الأمر. هذا هو التأصيل، وهو أن يكون الإنسان ملما بكتاب، عالما عند شيخ أو متعلما عند شيخ، الثالث فاهما أو معطى طرق الاستدلال بحيث يفهم دليل المؤلف في كل ما يقول ويرجح. النقطة الأخرى هي طرق فهم الكتاب والسنة، وهذا هو الأهم لمن أراد أن يتفقه في الدين. أهل العلم رحمهم الله يعتمدون على أقوالهم وعلى ترجيحاتهم على الدليل، أليس كذلك؟ على الدليل. لكن المقصود بالدليل عند الأئمة ليس هو الدليل عند بعض المتأخرين، فالمتأخرون يرون الدليل هو إيش؟ هو النص أو الظاهر من كلام الله وكلام رسوله. لكن الدليل عند السلف وعند المتقدمين وعند الأئمة الكبار هو أوسع من هذا، والدليل هو كلام الله وكلام رسوله أو مراد الله ومراد رسوله الذي عرف باستقراء الشريعة، الذي عرف إيش؟ باستقراء الشريعة. وعلى هذا فإذا بلغك مسألة عن أهل العلم وربما ليس فيها دليل في الظاهر ولكن تجد الأئمة عليها، فاعلم أنهم اعتمدوا على الدليل، لكن الدليل لا يلزم أن يكون ماذا؟ نصا أو ظاهرا، يعني واضح ما يلزم. فهذا هو الفرق بين الفقيه وغير الفقيه. ولعلي أذكر أمثلة في هذا. اتفق الأئمة الأربعة، وهو قول أكثر السلف، ولا يعرف للصحابة مخالف في ذلك، وقد صح ذلك عن ابن عباس كما روى ابن المنذر في كتاب الأوسط، على أنه لا يشترط الموالاة في الغسل، غسل الجنابة لا يشترط فيها الموالاة. ما معنى ذلك؟ يعني لو أنك غسلت رأسك قبل أن تنام ولم تغسل جسدك، ثم قمت الفجر فغسلت جسدك ولم تغسل رأسك وأنت ناوي رفع حدث أكبر، ما حكم ذلك؟ ارتفع الحدث. هذا قول الأئمة الأربعة، وهو قول عامة أهل العلم، وهو قول ابن عباس. ولو اغتسلت ونسيت المضمضة والاستنشاق فتذكرت قبل الظهر، ما الواجب في حقك؟ تتمضمض تستنشق ولا حرج عليك، كما روى ابن المنذر عن ابن عباس بسند صحيح. طيب ما الدليل على هذا؟ ما فيه دليل بإسناد صحيح إلا ما رواه الإمام أحمد عن العلاء الحضرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم خرج إلى المسجد فوجد بللا في جسده فعصر شعره ثم مسح به الجسد. هذا دليل على ماذا؟ عدم الموالاة. والحديث يقول فيه ابن حجر ابن رجب مرسل صحيح، والمرسل ما حاله؟ من أقسام الضعيف. فيأتي بعض المتأخرين وبعض طلاب العلم يقول والصحيح أنه يشترط الموالاة، وأما عدم الموالاة فلا، الموالاة في الغسل مثل الموالاة في الوضوء ولا دليل على ذلك. تقول هل سبقك أحد؟ يقول نعم، ابن رشد في بداية المجتهد أشار إلى أن بعض أهل العلم قال بذلك. تقول له طيب والدليل على الموالاة؟ يقول عدم الدليل. انظر كلمة عدم الدليل، لا دليل على ذلك. وكأن أهل العلم يأخذون من عندي أنفسهم. ولله در إبراهيم النخعي حينما كان يحدث ابن مسعود فيقولون من سمعت عمن؟ قال ويحكم، أترون الرجل يجلس ثم يتحدث عن الصحابة أو عن رسول الله من غير علم؟ ما حدثتكم قلت. قال ابن مسعود فقد سمعته عن غير واحد من أصحابه، وما قلت عن الأسود عن المسعود فإنما سمعت عن الأسود خاصة. إذن هؤلاء لما ما يأتوا من عندهم، وكونهم يقولون بهذا فإنهم فهموا مراد الله ومراد رسوله. والأمثلة في هذا كثيرة جدا جدا. من الأخطاء أيضا في الحج، تجد بعض الشباب أو بعض طلاب العلم أو بعض طلاب العلم تجد أنه يتسرع في مخالفة الأئمة الكبار، وربما جاء بقول لم يقل به أحد. خذ مثال على ذلك، من ترك واجبا في الحج فما حكمه؟
دم أو صيام أو
عبس. عليه دم. طيب ما الدليل؟ ما صح عن ابن عباس من طريق عطاء وطاووس أنه قال من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما. طيب هذا قول ابن عباس، هل سبقه أحد؟ نعم، ولا يعرف له مخالف. والغريب يا إخوان أن هذا القول يقولون وقول الصحابي، اسمعوا، وقول الصحابي هذا علماء الأصول، وقول الصحابي حجة إذا اشتهر ولا يعلم له مخالف. أنا أقول لا أكاد أجزم أجد مسألة قول صحابي اشتهر ولا يعرف له مخالف مثل هذا القول. لماذا؟ لأنك لو تأملت مدارس الأئمة، مدرسة الشام الأوزاعي، مدرسة العراق حماد بن أبي سليمان والنخعي وأبو حنيفة، مدرسة مصر الليث بن سعد، مدرسة الحجاز ابن عباس وابن عمر وأصحابهما، كلهم على أن من ترك واجبا فليهرق دما. يأتي الأئمة الأربعة الذين بنوا أصولهم على تلك المدارس يقولون من ترك واجبا فليهرق دما. يأتي من بعدهم يقول من ترك واجبا فليهرق دما. جاء ابن حزم عنده أصول تخالف أصول الأئمة فلا يرى القياس. فلما يأتي ابن حزم يقول من ترك واجبا، ما حكمه عند ابن حزم؟ من ترك واجبا فسد حجه. ما في فرق عند ابن حزم ركن واجب فسد حجه. يأتي الآن بعض طلاب العلم فيفتي فيقول من ترك واجبا صح حجه وليس عليه شيء. إذن هذا ما يتسمى عند العلماء بالتلفيق، فقالوا قولا لم يقل به أحد من أهل العلم، وربما أتوك بأدلة ربما حينما تقرأها تنبهر، يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب النفس، فكيف نأمر الناس بالدم على رسلك. هذا الذي أمر بالدم ليس فقط ابن عباس، فقد صح عن عمر أن من ترك الوقوف بعرفة فاته الوقوف بعرفة أن يتحلل بعمرة وعليه الهدي. أفكان عمر يأمر الناس على ملأ ولم يخالفهم الصحابة حتى يأتي فلان وفلان من هذا العصر فيقول للناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم؟ هذا نوع من العجلة في هذا الأمر. وربما كان الإنسان يبرز فينظر ظاهر الأدلة فنقول عجب والله. فلو سألت هذا الطالب أو هذا العالم أو أيا كان هل تأخذ بقول الصحابي؟ يقول لك نعم. طيب لماذا لم تأخذ بهذا القول؟ هذا اضطراب في الأصول، أنك تلتزم بقول الصحابة في قول وتتركها في قول آخر. هذه من الإشكالات في هذا الأمر، وهو ما يسمى بمسألة التلفيق. فطرق الاستدلال لا بد لطالب العلم أن يتوقع التلفيق في الأقوال دون نظرا في الأصول والقواعد. فأنا حينما أقول هذا قول أبي حنيفة فإنني أعلم أن أبا حنيفة مبني هذا القول على أصول عنده، وحينما أقول هذا هو قول مالك أعلم أن مالكا له أصول في أقواله حينما أخذها. أما أن أخذ قول مالك بأن هذا محرم أو غير مشروع دون نظر إلى استدلال مالك ثم لا ألتزم بهذا الأصل في أدلة أخرى، يعد هذا تلفيق في الأقوال دون نظر في الأصول والاستدلال. واذكر هذا على هذا مثال. حينما اشتهر عندنا في المملكة العربية السعودية وحتى أهل العلم والمشايخ والعامة الحرص على صيام ست من شوال، لحديث جابر ولحديث ثوبان ولحديث أبي أيوب الأنصاري من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. جاء بعض الباحثين فكتب مخالفات شوال وقال ليس مشروع صيام ست من شوال، وهذا هو قول مالك وأكثر الحنفية. وأنا لم أقل قولا شاذا، أنا قلت بقول الأئمة. نعم، إذا كنت أخذت بقول مالك في هذا فاعلم أن مالك بنى قوله على أصل، فيجب أن تلتزم بأصله. أما أن لا تأخذ بأصله فيكون هذا نوع من إيش؟ من التلفيق أو من اتباع الأقوال من غير دليل. مالك مبني هذا على مذهب أهل المدينة، فمالك رحمه الله يرى أن كل حديث أحد خالف عمل أهل المدينة أيا كان فإنه إيش؟ يرده. وأبو حنيفة رحمه الله لم يبلغ هذا الحديث، فنقول لهذا الطالب أو لهذا العالم أو لهذا المجتهد أو لهذا المفتي، أنت حينما تقول لا يستحب صيام ست من شوال وهو قول مالكية، إذن يلزمك أن تأخذ بأصل مالك وهو أن عمل أهل المدينة حجة، فكل مسألة خالفت عمل أهل المدينة فيجب أن تلتزم به بأنه إيش؟ بأنه لا يعمل به. أما أن تأخذ هذا بأصل تخالف الأصل مرة تخالف الأصل، هذا اضطراب. وللحديث بقية، نستمع الأذان ثم نكمل بعد ذلك.
الشيخ بقى أسئلة ولا تكمل
المحاضرة؟ خلنا نكمل المحاضرة، طويل الموضوع. خلاص شوي بس شوي. أيوه أنا أقول أشير عليك. الحمد لله، وبعد، فأقول أنه حين النظر إلى أقوال الأئمة لا بد فيها من معرفة أدلتهم حتى لا يقع طالب العلم في تناقض الأصول. ومن ذلك، وهي طرفة إن غير المجلس في هذا، هي طرفة، كنت عند مهندس بناء، ولأن كل يفتي الآن، قال لي: أنا أرى يا شيخ عبد الله، هذا بأسلوبه، أنا أرى أن المرأة أن تزوج نفسها، أنا على مذهب أبي حنيفة، بس اسمع، قال يظهر أنه متشدد، المرأة هي المرأة المتزوجة التي طلقت. قلت له: ما الدليل على هذا؟ قال: الدليل هو قول الله تعالى: فإن طلقها فلا جناح، فإن طلقها فلا جناح على، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذن قال حتى تنكح زوجا غيره، فأضاف النكاح إليها، وهذا لا يتأتى إلا على المطلقة، إذن هي الثيب. فقلت له هذا هو مذهب أبي حنيفة؟ قال نعم. قلت ويلزمك على هذا أن تلتزم بأصل أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة حينما بلغه حديث سليمان ابن موسى عن الزهري أنه حدث الحديث المعروف عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت نفسها من غير ولي فنكاحها باطل 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 ولها المهر بما استحل من فرجها. هذا حديث صحيح، حديث أحاد. أبو حنيفة يرى أن كل حديث أحاد خالف ظاهر القرآن فلا يحتج به، لأنه يرى أن الزيادة على النص نسخ، والنسخ لا ونسخ القرآن لا ينسخ إلا متواتر مثله ليس بحديث. قال والله ما أدري، أعد ما أدري إيش تقول. قلت أنا أعرف أني ما أدري أنك ما تدري ماذا أقول، واللي أعرف أيضا أنك يجب ألا تفتي ولا تقول، لأن هذه مبنية على أصول، فكيف تقول أنا أنظر إلى مراد الله من مراد رسوله فيجاءك هذا الحديث؟ فكل مسألة خالفت ظاهر القرآن وفيها حديث يجب أن تعتمد عليها على أصول أبي حنيفة. أما أنه جاز لك هذا المسألة لأجل هوى في نفسك وتقول أنا على مذهب أبي حنيفة دون على أصوله، هذا نوع من التناقض، وهذا هو مشكلة كثيرة عندنا في هذا العصر. ولهذا تجد بعض الناس يقول هذا حلال، طيب ما الدليل؟ قال هذا مذهب جمهور أهل العلم. وإذا جاءت مسألة فيها جمهور العلم قال لك العبرة بالدليل. طيب وهذه النقطة الأخرى، ما هو الدليل؟ الدليل كما قلت أيها الإخوة هو الدليل عند السلف لا يلزم أن يكون هو ظاهر النص أو النص نفسه، فإن الدليل عند السلف أو عند أهل العلم عند الفقهاء المتقدمين هو استقراء الشريعة بما فيها الدليل النص والظاهر، وبالتالي فلربما رجحوا مسألة لأنهم نظروا إلى ظاهر النصوص فقالوا إنها تدل على الاستحباب أو أنها تدل على الوجوب، ولا يلزم أن يكون مع تقريرهم أن ظاهر الأمر على الوجوب، لكن الصارف لا يلزم أن يكون دليلا نصيا. مثال، ذكر أبو عمر بن عبد البر أن العلماء أجمعوا على أن قول آمين للمأمومين مستحب، مع أنه مأمور به كما جاء في صحيح مسلم وإذا قال أو صحيحين وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. إذن ظاهر الأمر المجرد يدل على ماذا؟ على الوجوب. تجد بعض المتأخرين يقول لم أجد ما يصرفه عن الوجوب، إذن هو إيش؟ واجب، فيشق على المسلمين. طيب فيه إجماع، نقل أبو عمر، قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله ينقل مسائل كثيرة إجماعات، ومن ادعى الإجماع فقد كذب كما قال الإمام أحمد، وتنتهي المسألة بهذه الطريقة. لا، حتى ولو لم يكن إجماع، مجرد أن عامة أهل العلم على هذا القول لا ينبغي التسرع فيه، فإنهم لم يقولوا بالوجوب لأن حال القيام الذكر ما هو؟ القرآن، والقرآن الواجب فيه الفاتحة، وغير الفاتحة يقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ومن المعلوم أنهم أجمعوا على أن ما زاد عن الفاتحة ما حكمه؟ مستحب، وهذا مما زاد عن الفاتحة فليس بواجب. إذن هذا نوع من الصارف، هذا نوع من الصارف. الأئمة الأربعة وحكي إجماع قالوا إن الأكل من الأضحية سنة، مع أن الله قال فكلوا منها. إذن ما الصارف؟ لا يلزم أن يكون الصارف إيش؟ نصا ظاهرا، بل من الصوارف أنهم قالوا كما روى غير واحد من أهل التفسير أن الأضاحي والهدايا كانت محرمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم فأباحها الله لنا، فكان ذلك من باب الأمر بعد الحظر، والأمر بعد الحظر يدل على على الإباحة أو على عود الأمر قبل حظره. إذن هذا من الأشياء التي ينبغي طالب العلم أن يتأد فيها. ومن الطريف أن أحد طلاب العلم يحفظ عند الشيخ مختصر مسلم، فلما بلغه حديث أبي هريرة في قصة الذين يخرجون من النار قال: فيخرج من النار أقوام لم يعملوا خيرا قط. معي؟ قال: يا شيخ، هذا نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي عند الأصولين أنها تعم كل خير. إذن هذا دليل، كيف نجمع بين هذه الآية الحديث وبين قول النبي قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ شفت؟ لا، لم يعملوا خيرا قط، يعني خيرا ظاهرا للناس. كيف عرفنا هذا؟ بمجموع طرق الأحاديث. قال: فيخرج من النار أقوام يقال لهم الجهنميون، فيقولون: هؤلاء الذي لم يعملوا خيرا قدموه. فإذا هذا دليل أنهم رأوهم. الثاني أنه ربما يكون خيرا من الجوارح، لكن هناك خير من القلوب، كما قال تعالى: فيقول الله: فيشفع الملائكة أو شفع الملائكة والنبيون والمؤمنون، ولم يبق إلا شفاعة أرحم الراحمين. فيخرج من النار أو فيخرج من النار أقوام في قلوب مثقال ذرة من إيمان. إذن الأعمال عمل القلب وعمل الجوارح، وعمل الجوارح إذا ضاق الوقت ولم يعمل، مثل في جاهلية أو أسلم ثم مات، فإنه يكون مع وجود الانقياد وعدم وجود الوقت أو الجهل يعفى عن مع وجود الانقياد وهو عمل القلب. إذن هذا من مسائل التي بحاجة إلى تأني. والأمثلة عندنا أمثلة كثيرة، لكن الوقت لا يسعف. ولعلي أذكر كلام الإمام الذهبي حينما قال: لا يكاد يوجد الحق في خلاف أقوال الأئمة أو في خلاف إجماع الأئمة، وإن كنا لا نرى أن إجماعهم واجب، يعني اتباعه، إلا أنه لا يكاد يخالفونه. فتتلمذ طالب العلم على كتاب، على مذهب، شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك يتتلمذ على أقوال جمهور أهل العلم، يعرف ذلك بعدين، فإن هذا منفعة له حينما يدرك هذا الأمر. من النقاط المهمة هو التكييف الفقهي للمسألة. والتكييف الفقهي معناه تصور المسألة النازلة وبيان أقربها إلى المسائل والعقود المسمى في كتب الفقهية. يعني حينما تأتي مسألة مثل الإيجار المنتهي بالتمليك، فنتأملها كيف نتأملها، ثم نقول: هذه أقرب إلى الإيجارة مع الوعد بالتمليك، أو نقول هي أقرب من أو إلى البيع بالتقسيط على حسب الشروط. هذا كيف نعرف؟ بالتكييف الفقهي الذي ينبغي لطالب العلم أن يتأد فيه، خاصة الباحثين من أصحاب الأكاديميين من الماجستير والدكتوراه. الأمر الأخير، وإن كانت هناك نقاط كثيرة، هو أو ما قبل الأخير، هو معرفة الخلاف. وهذا أقول يا إخوان ليس بيوم ولا يومين، لكن يعرف، يجب أن يعرف طالب العلم الخلاف، متى يسوغ الخلاف فيه ومتى لا يسوغ الخلاف فيه، ومتى يتجرأ على بيان أن في المسألة قوله يخالفه أو لا. فالمسائل الكبار، مسائل الكبار التي ظهر في أقوال عامة أهل العلم، لا ينبغي لطالب العلم أن يتسرع، حتى ولو كان يشار إليه بالبنان إذا كان الناس على قول جمهور أهل العلم، لأن القضايا الكبار لا ينبغي أن يتبناها واحد من الناس كائنا من كان. وكم تجرعت الأمة ويلات وويلات بسبب الأقوال الفردية. فإذا كان هناك مسائل كبار ينبغي أن يفتي بها الإنسان بناء على الأقوال العامة، أما في خاصة نفسه أم مع الأفراد فهذا شأن آخر يقوله. ولا يعد ذلك محرما إذا قال جمهور أهل العلم على كذا، وإن كان هو يخالفه فهو إنما أفتى بهذا بناء قول جمهور أهل العلم. أما أن يقول ما هو قولك فهذا شيء آخر، لا يسوغ لمن عرف مراد الله مراد رسوله أن يكتم ذلك إلا إذا كان متوقفا في هذا الأمر. وهناك نقاط كثيرة في هذا الباب، وهناك محاضرتان للعبد الفقير. المحاضرة الأولى العناية بفقه السلف، لها فيها نقاط كثيرة جدا في مسألة الفرق بين فقه الصحابة وفقه من جاء بعدهم، كذلك التأصيل العلمي أو الفقهي. هناك محاضرة ذكرت فيها جملة من هذه الأشياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يمنحنا وإياكم رضاه والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم والتقوى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ولعلنا نجيب على بعض الأسئلة، ثم بعد الصلاة نتوقف أو لنا وقفات كيف تكون محدثا.
أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم ورفع قدركم وأجزأ لكم المثوبة على هذه المحاضرة القيمة النافعة. حقيقة الأسئلة كثيرة، لكن سنقتصر على بعض منها لقرب موعد إقامة الصلاة، وسنرجع بعض الأسئلة إلى بعد اللقاء كيف تكون محدثا بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. السؤال الأول للشيخ يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي شغف كبير بالعلم الشرعي وخصوصا الفقه، ولكني مشغول عن التفرغ لطلب العلم على الشيوخ بحكم الوظيفة والزوجة والأبناء وكثرة مشاغل الحياة، والوسيلة الوحيدة المتاحة لي هي الكتب والأشرطة والفيديو وما إلى ذلك، فما هي الطريقة المناسبة لتلقي العلم وطلب الفقه عن طريق الكتب والأشرطة وما إلى ذلك؟
أقول الحمد لله، أو بالأمس يصعب طالب العلم أن يعرف أقوال الشيخ، اليوم مع وجود الإنترنت ومحاضرات الشيخ كما هو يستطيع طالب العلم أن يفتح البث الإسلامي ويتتلمذ على الشيوخ الذي يرى أنه يستفيد منهم بأصواتهم وشروح كتبهم، فيجلس له وقت معين مغرب أو عشاء يمسك الكتاب الذي يشرحه الشيخ ويتأمل، وإذا صار عنده إشكال يكون عنده دفتر صغير، دفتر هذا الذي يوضع في الجيب مثلا في التوحيد أو في الفقه أو في الحديث، يشكل عليه يكتب هذا ويبحثه، انتبه، يبحث يقرأ كتاب كتابين قبل أن يسأل الشيخ، وهذا أمر مجرب واستفدت منه كثيرا. ما أكاد أسأل شيخ حتى أقرأ في كتاب أو كتابين، بحيث إذا سألت شيخ فأكون فاهم للمسألة قبل أن أعرضها على الشيخ، فهذا فيه فائدة كبيرة. أولا لو تأخر ما وجد عالما وهو يقرأ يكون متأمل لهذه المسألة، فالتفكير هو نوع من الفقه، والكثير من الناس أحيانا ما يجلس ينتظر ويبحث المسائل كيف جاءت، لأن التأمل مفيد لطالب العلم. وبعد ذلك إذا شرح يقرأ، والحمد لله هذا أمر ميسور، لكن لا ينبغي أن يكون الاهتمام بالعلم هو حينما يجلس الإنسان أمام طالب علم، لأن هذا همة ضعيفة. يعني بعض الإخوة حينما يسمع الشيخ يفتي أو يحضر محاضرة أو درس أو في الحج ويشوف ويرى الشيخ يفتي ويستدل، ثم يأتي للشيخ يقول والله يا شيخ إني أحب الفقه وأحب الحديث، كيف أطلب العلم؟ لا ينبغي أن يكون كيف ذي أسلوب دغدغة مشاعر، الكيف له إيش؟ له طريقة، فإذا لم تجرب فإنك لا تكاد تستفيد. والغريب أن هذا أحيانا يكون عنده اهتمام بالعلم لكن كسل، عنده كسل، ولهذا كان النبي يتعوذ من الكسل إذا أصبح إلى أمسى، اللهم أن يعوذك من الهم والعجز والكسل، فهذا مهم. والرسول تعود من الكسل إذا أصبحت وإذا أمسى أكثر من حديث أبي أيوب، حديث أبي أمامة، وحديث ابن مسعود، وإذا صلى حديث سعد بن أبي وقاص كلها تدل على أن الرسول كان يتعوذ بالله من الكسل. ولو سألت هل كنت تستحضر التعوذ بالله من الكسل ربما لا يكون هذا ظاهرا. ولهذا التأمل في أذكار الصباح والمساء ترى تعطي طالب العلم فهما لعدم التواني والتخاذل. يعني ابن تيمية رحمه الله عندما سئل عن مسألة القيام للقادم ثم قال ذكر حديث أنس ما كان أحد أحب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبي ومع ذلك لم يكونوا يقومون، ثم قال وعلى كل فإذا اعتاد الناس أن يقوم بعضهم على بعض فينبغي أن يقم لحافظ القرآن. حافظ القرآن فما بالك إذا كان حافظا للقرآن فقيها فيه. فإن أهل العلم أولى بأن يقدر ويحترم. واليوم أصبح الرويبض يتحدث عن العالم وما قدر جثيه على الركب وما قدر تأمله في الكتاب والسنة. ولهذا من أشرف العلوم ومن أشرف النسب نسب العلم. ولهذا يقول جعفر بن محمد الكمال كل الكمال التفقه في الدين. وما أحد أشد على إبليس وأفرح له من موت فقيه. فلا بد أن يعرف لأهل العلم قدرهم وأن يعرف للعالم قدره. نعم العالم مطالب أن يكون ربانيا يعلم صغار العلم قبل كباره وأن يقول كلمة الحق حتى يقتنع الناس في ربانيته وأن لا يكون همه الدنيا وأن يكون منعزلا عن تجارة الآخرين، بمعنى أن لا يكون عالة على فلان أو علان، لأنه كلما كان عالة على فلان أو علان كلما نظر إلى حظوظ نفسه. ولهذا حينما نقول التجارة لطالب العلم أو للعالم لا تنبغي، أنا أقول هذا خطأ، بل ينبغي أن يكون هذا موزونا. فكلما كان العالم مستقلا بنفسه كلما كان أقواله بعيدة عن حظوظ الآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يولي على المسلمين خيارهم وأن يكفي المسلمين هذه الهجمة الشرسة على كل ما كان إسلاميا. والعاقبة للمتقين، أنا أقول العاقبة للمتقين، الأفق يظهر فيه رؤية طيبة بإذن الله على أن العاقبة للمتقين. ولكن هذا يتطلب منا شيئا من الصبر والتأني وعدم الانزلاق على الضغوط الواقع، والله أعلم.